بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25.
قال الحافظ النووي رحمه الله في التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: النوع 15، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث، فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدا. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة. وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. وعدنا والعود أحمد، نسأل الله جل وعز أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه سميع مجيب. ثم توقفنا عند هذا النوع، وهو النوع 15، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول في عنوان هذا النوع، قال رحمه الله: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. الحافظ النووي رحمه الله ها هنا في هذا العنوان تابع فيه أصله، وهو كتاب ماذا؟ الإرشاد، الذي أصله كتاب من؟ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، كما نبهنا عليه مرارا. والعبارة في العنوان فيها إيهام، العبارة موهمة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت معلقا على عبارة الحافظ ابن الصلاح هذه، قال: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، لأنه قال: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، ثم قال: وليس كذلك، أي ليس قسيما، الاعتبار ليس قسيما للمتابعة والشواهد. قال بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف، الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. قال فكان حق العبارة أن يقول معرفة الاعتبار، معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. قال وما أحسن قول شيخنا في منظومته، يقصد العراقي، الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. قال فهذا سالم من الاعتراض، يعني تعبير العراقي رحمه الله سالم من الاعتراض. انتهى كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله من النكت. اعتذر الحافظ السخاوي وغيره للحافظ ابن الصلاح عن هذا الإيراد، يعني لماذا جاء بهذه الجمل الثلاثة والعبارات الثلاثة والكلمات الثلاث على هذا النسق. قال وكأنه أريد بهذا الإيراد يعني شرح الألفاظ الثلاثة، شرح الألفاظ الثلاثة. لماذا؟ قال لوقوعها في كلام أئمتهم، أي أئمة الحديث، يعني أن لفظة الاعتبار استخدمها أئمة الحديث، ولفظة المتابعة استخدموها، وكذلك لفظة ماذا؟ الشاهد. انتهى كلامه. إذن الاعتبار ما هو؟ الاعتبار هو تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث الذي يظن، انتبه إلى هذا القيد، الذي يظن أنه فرد هل له متابع أم لا، الذي يظن. كيف يدفع هذا الظن؟ بتتبع الطرق. ولهذا غلط بعضهم عندما قال الذي تتبع طرق الحديث الذي هو فرد، وهذا لا يصح، لأنه لو كان فردا وقد جزمت بأنه فرد لا يمكن أن تتوصل إلى الفردية إلا بعد التتبع. ولهذا يظن، تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد هل له متابع أو شاهد. وهذه هي عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة. وعبر المصنف عندكم، أعني الحافظ النووي في شرح مسلم، عبر في شرح مسلم بقوله فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا، فسمى الاعتبار أنه نظر وماذا؟ وتفتيش، نظر وتفتيش. ومثله قاله اختصارا الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه التوضيح، توضيح الأبهر، فلما تكلم عن الاعتبار قال هو التفتيش، هو ماذا؟ التفتيش. إذن التفتيش أو النظر والتفتيش لأي سبب؟ النظر في ذلك لسبب ماذا؟ كشف، لسبب الكشف عما يظن أنه إيش؟ عما يظن أن الراوي قد تفرد به، فأنت تبحث وتفتش وتنظر، وذلك هو تتبع ماذا؟ تتبع الطرق، وذلك هو تتبع الطرق. فلا يمكن أن يتحقق أو التحقق من التفرد من عدمه إلا بماذا؟ بالاعتبار. فأنت عندما تتابع وتفتش يظهر لك المتابعة وتظهر لك ماذا؟ الشواهد. فهمتم؟ نعم. لماذا أورد الحافظ النووي هذا النوع الخامس عشر وقد تابع فيه أصل أصله وأصله عقب الشاذ والمنكر؟ أنتم ترون أنه جاء به عقب النوعين السابقين. وجه في هذا الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث فقال: لما انتهى الشاذ والمنكر المجتمعان في الانفراد أردف ببيان الطريق المبين للانفراد، أردف ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه. انتهى كلامه. أقول تقدم معكم بيان وإيضاح هذين النوعين والتعريف في ذلك مستوفا لهما، فهما يشتملان على ما ذكر السخاوي عن الانفراد، وكذلك يشتملان على ماذا؟ على المخالفة أيضا، كما مر تبيانه، كما مر تبيانه. الوجه الثاني المتابعات، مفردها متابعة بالفتح، وهي أن يوافق راوي الحديث، أن يوافق راوي الحديث فيما نقله راوي آخر، أن يوافق راوي الحديث فيما نقله راوي آخر فيرويه عن شيخه، أي شيخ ذلكم الراوي، أو عمن فوقه، أو عمن فوقه إلى منتهاه. الوجه الثالث في قوله الشواهد، الشواهد مفردها شاهد بالكسر، بكسر الهاء، وهو أن يروي راو حديثا عن صحابي فيروى الحديث نفسه بلفظه أو بمعناه عن صحابي آخر. فالأول يقال له شاهد باللفظ، ولا شك أنه كذلك بالمعنى، والثاني أعني بمعناه يعتبر شاهدا بالمعنى، شاهدا بماذا؟ بالمعنى. الوجه الرابع، أنا أرتب لك المعلومات حتى تفهم، فالمبتدئ يكفيه ما يسمع، والذي عنده زيادة من إخواننا أيضا يستفيد مما يريد بحول الله. أقول اعلم وفقك الله أن الحديث يرد وله حالات. الحالة الأولى أن يرويه راو ويتابعه عليه آخر، يأتي راو من الرواة يروي حديثا فيأتي آخر أيضا يروي هذا الحديث، يلتقي هذا الراوي مع هذا الراوي في الشيخ، في ماذا؟ في الشيخ، فهذه تسمى متابعة تامة، تسمى متابعة ماذا؟ تامة، اللقاء في الشيخ فصاعدا. الحالة الثانية يرويه راو لكن لا يتابع عليه، وإنما يتابع عليه شيخه، يعني لا يتابع الراوي نفسه في الشيخ، إنما الذي يتابع هو الشيخ، هذا يروي عن شيخ آخر، وشيخه مع شيخ ذاك يلتقيان في شيخ الشيخ أو في من هو أعلى، هذه تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة ماذا؟ قاصرة. وهذه أعني المتابعة القاصرة يسميها بعض الحفاظ شاهدا، ويقتصر على لفظ المتابعة على الحالة الأولى فقط، يعني يطلق لفظ متابعة على المتابعة التامة، والمتابعة القاصرة يطلق عليها ماذا؟ شاهدا. نعم، هذا صنيع الحافظ البقاعي رحمه الله كما في النكت الوفية له. الثالثة، إن لم يتابع الراوي، إن لم يتابع الراوي لا هو ولا شيخه أو من فوقه بمتابع، فينظر هل جاء حديث آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط عن صحابي آخر، فإن ورد سمي ماذا؟ شاهدا، سمي ماذا؟ شاهدا. وإن لم يرد لا متابعة ولم ترد له ماذا؟ شواهد، لا باللفظ ولا بالمعنى، فهو حديث فرد، فهو حديث إيش؟ فرد. الوجه الخامس، المتابعة القاصرة، المتابعة القاصرة قلنا المتابعة في أي طبقة؟ يعني لا يتابع الراوي في شيخه، إنما في طبقة من؟ شيخ الشيخ فمن فوق، أليس كذلك؟ طيب، المتابعة القاصرة تشعر عندما يتابع الراوي صاحبنا، يتابع متابعة قاصرة من راوي آخر، هذه الرواية الأولى متابعة هذه لها متابعة قاصرة، تشعر أن هذه الرواية الأولى فيها غرابة نسبية، فيها غرابة نسبية، أي عن الشيخ الذي لم تقع المتابعة عليه، صحيح؟ هذه غرابة نسبية، تفرد نسبي. يسمي بعض الحفاظ المتابعة مطلقا شاهدا، كما قلت البقاعي رحمه الله يقتصر على المتابعة القاصرة يسميها إيش؟ شاهدا دون الأولى. بعض الحفاظ يطلق على المتابعة إيش؟ شاهدا، كما فعل الحاكم رحمه الله في كتابه المدخل، وبعضهم يعكس، والأمر فيه سهل، الأمر فيه ماذا؟ سهل، يسير، غير عسير. سادسا، يعني الوجه السادس، ما الذي يستفاد من معرفة المتابعات والشواهد؟ أقول يستفاد من معرفة المتابعات والشواهد في التقوية، فإن تمخض الحديث فردا بلا متابع ولا شاهد حكم عليه بما يستحقه، حكم عليه بماذا؟ بما يستحقه من شذوذ أو نكارة، من شذوذ أو نكارة، كما أشار إلى هذا الحافظ النووي رحمه الله في قوله وإن انتفت، أي المتابعات مع الشواهد، فحكمه ما سبق في الشاذ، فحكمه ما سبق في الشاذ. ثم إن المثال الذي ساقه النووي هنا قال فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا، هذا هو متابع فيه لأصله. هذا المثال مأخوذ من كلام الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه، في مقدمة ماذا؟ صحيحه. وعليه فأقول إن المقصود من الاعتبار هو معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من الروايات، لا مجرد الوقوف على الشاهد أو المتابع أو التفرد من عدمه، ليس هذا هو المراد فقط. إذن المراد أن نصل به إلى أنه محفوظ أو غير ماذا؟ غير محفوظ، ليس فقط المجرد التجميع. وكلام الإمام ابن حبان رحمه الله في هذا ظاهر. قلنا ساقوا مثال ابن حبان، كلام الحافظ ابن حبان، وقد ذكر كلاما نفيسا ها هنا في مقدمة كتابه الإحسان بكتاب الترتيب للحافظ ابن بلبان رحمه الله، وهذا الإحسان هو ترتيب لصحيح الحافظ ابن حبان رحمه الله. يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح: وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه، وكأننا أو وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة قال مثال أن يروي حماد مثلا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، يعني حماد تفرد به عن أصحاب من؟ أيوب. فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار. قلنا الاعتبار هو ماذا؟ التفتيش والتنقيب والبحث وتتبع ماذا؟ الطرق. نعم، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده، يعني تفرد به راو عن حماد، فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، لأنهم تتابع أصحاب حماد في أخذه عنه. فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه، يلزق بالضعيف الذي تفرد به عن من؟ عن حماد. فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه، يعني حماد دون أصحاب أيوب، يجب التوقف فيه ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه أو يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة، فإن وجد ذلك صح الخبر، صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر نفسه تمخض إيش؟ فردا، لا متابع، لا قاصرة، لا تامة، لا ماذا؟ لا شاهد. والخبر نفسه يعني منطوقه يعني متنه يخالف الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. علم أن ما ذكر هذا الأصول الثلاثة، يعني أنا أفسرها، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه لمخالفته ماذا؟ الأصول. فهمتم هذا؟ نعم. ثم أقول مثال يدلل على هذا، ترجمة الإمام همام ابن يحيى العوذي، جاء في الجرح والتعديل أن ابن أبي حاتم قال حدثنا وأخبرنا عمر بن شبه عن عفان قال كان يحيى ابن سعيد يعترض على همام ابن يحيى العوذي في كثير من حديثه، يعترض عليه، يعترض ويدقق عليه كثيرا. فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه، نظرنا إيش؟ في كتبه، فوجدناه يوافق هماما، معاذ ابن هشام يوافق فيما ثبته من كتبه ما يرويه لهم من؟ همام بن يحيى. قال يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد عنه، يعني أمسك عن الإنكار عليه. إذن معرفة الاعتبار والمراد منه ليس فقط تتبع وجمع، إنما لمعرفة المحفوظ من عدمه كما قلت. فكف يحيى عن الإنكار على من؟ على همام، لأن همام قد تابعه على ذلك من؟ معاذ بن هشام، وكلاهما إمام ثقة. كذلك مثال آخر في الجرح والتعديل أيضا، قال أخبرنا عمر بن شبه قال حدثنا الفلاس قال حدث ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة بحديث، حدث ابن أبي عروبة عن قتادة بحديث، فأنكره يحيى ابن سعيد وقال لم يصنع ابن أبي عروبة شيئا، يعني لم يأتي بشيء يستحق ماذا؟ يستحق أن يعني يرفع به، وإنما جاء بشيء رأى فيه النكارة. قال عفان، وهو الإمام عفان بن مسلم الصفار، وكان حاضرا المجلس الذي أنكره من؟ أنكر ابن حديث ابن أبي عروبة الإمام يحيى القطان، يحيى بن سعيد. فقال عفان وكان حاضرا، حدثنا همام عن قتادة. فهنا همام تابع من؟ ابن أبي عروبة. قال فسكت يحيى، فعجبنا من يحيى حيث يحدثه ابن أبي ابن أبي عدي عن سعيد فينكره، وحيث حدثه عفان عن همام فسكت، يعني عجبنا، لماذا أنكر؟ علق الذهبي على هذه الرواية وهذه القصة في السير بقوله قلت هذا يدل على أن يحيى تغير رأيه بأخرة في همام، يعني ليس كان هذا رأيه على الدوام، أو أنه لما رأى اتفاقهما على حديث اطمأن. إذن كما قلت المراد بهذا معرفة المحفوظ ليتقوى ويثبت، والاطمئنان يزيد الأمر ماذا؟ يقينا على الثبوت. مثال آخر أحمد بن عمير ابن يوسف ابن جوصى، قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الإمام الحافظ الأوحد محدث الشام أبو الحسن مولى بني هاشم. قال: إمام حافظ له غلط كغيره في الإسناد لا في المتن، وما يضعفه بمثل ذلك إلا متعنت، يعني يغلط كغيره، ليس بالغلط الذي يستوجب ماذا؟ الذي أكثر منه فاستحق الترك. قال جماعة: حدثنا ابن جوصى، قال حدثنا أبو التقي، قال حدثنا بقية، قال حدثنا ورقاء وابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة رفعه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: أنكر على ابن جوصى ذكر ابن ثوبان في الإسناد، يعني إدخال ابن ثوبان في الإسناد مما أنكر وأخذ على ابن جوصى. يقول الحافظ: والخطب سهل، أعني الذهبي، قال: الخطب سهل، فلو كان وهما لما ضر فلعله حفظه. قال الطبراني: تفرد به ابن جوصى وكان من ثقات المسلمين وأجلتهم. يقول الذهبي: قلت: وقد رواه أبو بكر بن المقرئ، قال حدثنا الحسين بن التقي ابن أبي التقي اليزني، قال حدثنا جدي، فذكره متابعا لابن جوصى، متابعا لمن؟ لابن جوصى. قال: وقد رواه ثقتان عن أحمد بن محمد بن عنبسة الحمصي عن أبي التقي كذلك. فتخلص الحافظ أبو الحسن منه، تخلص من العهدة التي أنكروها عليه، لأنه متابع وتوبع عليه من أكثر من شخص، والمتابع كذلك الذي هو عليه الدوران أبو التقي توبع من أكثر من شخص. ثم قال: وأبو التقي فثقة حجة. تخلص من ماذا؟ من التبعة. إذن المراد معرفة والوصول إلى أنه محفوظ ومعتبر ويستحق ماذا؟ ويستحق الاحتجاج. مثال آخر: ما قاله الحافظ حمزة السهمي رحمه الله في سؤالات الدارقطني: سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد، انتبه معي، سألته عن سويد بن سعيد. الإغفال لمثل هذه الدقائق هو سبب الخلط والعبث الذي تراه في كثير ممن يحقق ويكتب ويدعي أنه يعرف التخريج. الحافظ رحمه الله الدارقطني قال لما سئل عن سويد بن سعيد، قال: تكلم فيه يحيى بن معين، تكلم فيه من؟ يحيى بن معين. وقال، يعني ابن معين، حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال يحيى، الحديث ثابت، لكن يرى أن يحيى هذه الطريق معلولة، الحديث ثابت من غير هذه الطريق، يحيى يعل هذه الطريق. قال يحيى بن معين: هذا باطل عن أبي معاوية، لم يرويه غير سويد. يعني إيش؟ يعني إيش؟ تفرد. وجرح سويد لروايته هذا الحديث، يعني لتفرده به. قال الدارقطني، اسمع إلى هذا الكلام، قال الدارقطني رحمه الله: فلم نزل حتى الدارقطني، لم نزل نظن أن هذا كما قال يحيى، وأن سويدا أتى أمرا عظيما، يعني بإلصاق الحديث من روايته عن أبي معاوية، أتى أمرا عظيما في روايته الحديث هذا الحديث، حتى يقول الدارقطني: حتى دخلت مصر في سنة 57، فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيق، وكان ثقة روى يعني هذا الحديث عن أبي كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء، وتخلص سويد من التبعة قال وصح الحديث عن أبي معاوية. شوف الحفاظ والعلماء ظنوا الأمر كما قاله الإمام من يحيى، قال الإمام الدارقطني وحدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق بن إبراهيم هذا، ومات أبو عبد الرحمن قبله، وضح. فلما تتبع ورأى علم أن الحديث محفوظ من رواية أبي معاوية، لا أنه حديث ماذا منكر. كذلك من الأمور المهمة المستفادة لمعرفة ضبط هذا النوع، أعني معرفة الاعتبار، معرفة أحوال الرواة وضبطهم وحفظهم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم كما مر معنا في دروس ماضية، أعني في شرح التقريب وفي غيرها لما علقنا على العلل الصغير للترمذي وغيره، أن معرفة ضبط الرواة وإتقانهم وحفظهم هذا أمر له تعلق بعلم العلل، بمعنى يمكن القول بأن جزءا مهما من علم الجرح والتعديل متعلق بعلم العلل، متعلق بعلم ماذا؟ علل الحديث. لما؟ لأن علم علل الحديث له ارتباط مباشر وثيق بالرواة والنظر في مروياتهم ورواياتهم، ومن ثم يحكم على الراوي بما يقتضيه حاله وأمره. ولعلكم تلحظون في كتب التراجم، تراجم الرواة والجرح والتعديل، تلحظون أن كثيرا من الحفاظ لربما جرحوا الراوي في كثير من الأحيان بما يتضمن الحكم على حديثه، فيقولون فلان منكر الحديث، فلان إيش؟ منكر الحديث، أو ساقط الحديث، أو يروي أحاديث مناكير، أو أحاديثه مناكير، أو يغرب كثيرا، أو ساء كثيرا، أو يغلط كثيرا، أو نحو ذلك من العبارات. وفي كلام الإمام شعبة الذي أخرجه ابن الأعرابي في المعجم، أخرجه ابن الأعرابي في المعجم وابن عدي في الكامل، وقبله ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل أو في الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء، والباجي في التعديل والتجريح، أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي سأل شعبة عمن يترك حديثه، عمن يترك من حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. كيف تعرف أنه روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون؟ أليس بالمتابعة؟ أي ليس أعني بالاعتبار والتفتيش؟ إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، يعني مجتمع عليه أصحاب الراوي على أنه بهذا السياق وبهذا الإسناد فهو يرويه وهو غلط، قال فتمادى في روايته طرح حديثه. كيف يكون قد تمادى؟ يعرف بأنه غلط والصواب كذا، تمادى طرح ماذا؟ حديثه. ومن أكثر الغلط ومن أكثر من الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه، أن يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار. واضح؟ العناد مشكلة، فلربما طرح الراوي وترك حديثه بسبب ماذا؟ عناده. ولهذا قال فتمادى في روايته ماذا؟ طرح حديثه. في سؤالات حمزة السهمي رحمه الله للدارقطني قال سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ يعني ماذا تريد؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ويتكلم لين، قال متروك إيش؟ الحديث. قال ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، لا يسقط ماذا؟ عدالته. يعني إذن الكلام لا ينساق إلى العدالة، ينساق إلى الضبط. قال وسألته عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه، إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. قارن هذا بكلام الإمام شعبة فتمادى في روايته ماذا؟ طرح حديثه. في تهذيب الكمال ذكر الحافظ المزي رحمه الله قال في المجلد 12 منه سمعت عن الحاكم أنه قال سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت أبا بكر بن خزيمة يقيل له لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع، أخذت عن هذا وتركت هذا. قال لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث قالوا له إنها غلط، انتبه خطأ، رجع عنها عن آخرها، رجع عنها عن آخرها، إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني رواه إجادة. وأما سفيان بن وكيع فإن وراقة أدخل عليه أحاديث فرواها، يعني سفيان، من غير أن يميز، وكلمناه يعني هذه أدخلها عليك وراقك، فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه، وتركت الرواية ماذا؟ عنه. إذن من وافق الثقات فهو ماذا؟ من وافق الثقات في روايته، يعرضون هذا الحديث بروايات غيره، وافقهم في أكثرها أو في كلها فهو ماذا؟ ثقة. من خالفهم في الشيء بعد الشيء حكم عليه بقدر ما علم من خفة ضبطه وحفظه، وإن أكثر من ذلك أو تفرد عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم علمنا أنه سيء الحفظ غير ضابط يستوجب ذلك طرح ماذا؟ حديثه وتركه. قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا روايته خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. واضح؟ إذن تبين العلة أمر شاق، قلنا أن هذا له ارتباط بعلم إيش؟ العلل. تبين العلة أمر شاق، لهذا قالوا التفتيش والبحث والصبر والتتبع يحتاج إلى دقة متناهية مع فهم ثاقب وحذق وزمن طويل. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي: من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. ومضي ماذا؟ الزمن البعيد، يحتاج إلى تنقيب وصبر كبير يصحب ذلك ويسبقه علم بدقائق علم الحديث وما يتعلق به من علم التخريج والعلل وغير ذلك وأصول هذا الفن. ثم أسند عن الخطيب رحمه الله عن الإمام إمام العلل أبي جعفر علي بن عبد الله المديني ماذا قال: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. قد يكون صححة أو قبلة، ولكنه بعد حين يرى، يتأمل، يرى أنه ماذا؟ أنه حديث معلول، كما قال الإمام الدارقطني: أحسن الظن في كلام الإمام يحيى حتى وجد ما يدفع ماذا؟ تفرد الراوي به. إذن ترى العلماء يتأملون مليا ولا يستعجلون، يتأملون جدا، خاصة إذا ما ورد إليهم ووقفوا على أن هذا الحديث أعله إمام ناقد حاذق له قدم راسخة في هذا، لا يستعجلون بالرد والاستدراك عليه أبدا. فمثلا أعطيك مثلا لهذا: حديث منصور ابن سقير عن موسى ابن أعين عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليكون من أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج، قال الراوي: حتى ذكر سهام الخير، يعني أوجهه، يقول: وما يجزئ يوم القيامة إلا بقدر عقله. روى ابن أبي حاتم في العلل عن أبي الثلج عن ابن أبي الثلج قال: كنا نذكر هذا الحديث الذي مر، إن الرجل ليكون من أهل الصوم الذي ذكرته لكم. قال ابن أبي الثلج: كنا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معين 2 أو 3 فيقول، يعني نسأله عنه وهو يقول: هو باطل، حديث إيش؟ باطل. قال: ولا يدفعه بشيء، ما يعلل. يقول: حتى قدم علينا زكريا بن عدي فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة، قال: فأتيناه فأخبرناه، أي أتينا من؟ يحيى ابن معين، فأخبرناه بما قاله لنا زكريا بن عدي وأنه من رواية عبيد الله عن إسحاق بن أبي فروة. فقال الإمام يحيى ابن معين: هذا، أي الحديث، بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو وألصق به، أشبه بحديثه. زاد الأمر إيضاحا الحافظ بن حبان في المجروحين، فبعد أن ذكر الحديث قال: هذا خبر مقلوب، تتبعته في المطبوع من المجروحين تصحيف، قال: تتبعته مرة. هذا غلط، إنما الصواب قال: هذا خبر مقلوب تتبعته مدة. قال ذاك إيش؟ الناسخ والطابع ويقولون تحقيق فلان، كتبه مرة، تتبعته مرة ولا مدة هي الأنسب، كما قلنا زمن بعيد. قال: تتبعته مدة لأن أجد لهذا الحديث أصلا أرجع إليه، فلم أره يقول ابن حبان إلا من حديث إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، وإسحاق بن أبي فروة ليس بشيء في الحديث، وعبيد الله بن عمرو سمع من إسحاق بن أبي فروة، فكأن موسى ابن أعين سمعه من عبيد الله بن عمرو في المذاكرة، يعني حال إيش؟ مذاكرة لا حال سماع، فحكاه أي إسحاق فسمعه منصور بن سقير عنه، فسقط عليه إسحاق بن أبي فروة، سقط على منصور فسقطه بالإسناد، لهذا كانوا يراجعون يحيى يقول باطل باطل، ما يستقيم، ما يصح يعني، يقول: فسقط عليه إسحاق بن أبي فروة. في الأصل في المطبوع من المجروحين قال: راوي ابن عمر. إيش هذا؟ ما هذا؟ كلام ليس له معنى، وهو تصحيف. صوابه: فسقط عليه إسحاق بن أبي فروة وواو من عمرو، وواو من عمرو، هذا الصواب. فصار في الأصل المطبوع فصار عبد الله بن عمرو، هذا غلط، صوابه: فصار عبيد الله بن عمر عن نافع. فهمت هذا؟ انتبه، حتى هذا الذي بين يديك لابد تدقق فيه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. الوجه الذي يليه في قول المصنف عندكم: ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك ماذا كل ضعيف. قلت لكم فيما مضى أن هذا الفن وهذا النوع له تعلق بعلم ماذا؟ العلل، وتبين العلة أمر يحتاج إلى دقة وزمن ووقت، وأمر شاق. هذه القضية ترتبط بسابقتها هذا الكلام، وهي قضية مهمة ودقيقة تتعلق بمن يصلح دخوله في هذا الباب، أعني باب الاعتبار في المتابعة وماذا؟ والشاهد. وأن التقوية هل تصح بكل من وصف بالضعف؟ هل يصح أن نقول كل ضعيف يصح التقوية به هكذا بإطلاق؟ كل هذا متعلق بهذه المسألة، سيرد بحول الله تنبيه على جملة من الأمور متعلقة بهذا، لا أريد أن أدخل حتى يعني إدراكك يضعف، سيرد وأريدها على نقاط أيضا حتى تفهم. أقول الناس أو الذين يشتغلون في هذا الباب أعني ونظرهم في باب التقوية والاعتضاد هم طرفان ووسط، طرفان ووسط، طرف الأول أنكروا أمر التقوية والاعتضاد، ما في تقويات لا يتقوى، وأنكروا وجحدوا هذا، بعضهم على قلة نص وبعضهم طبق فنفوا هذا بالكلية. والطرف الثاني تسمحوا وتساهلوا جدا في أمر التقوية وتوسعوا كثيرا متساهلين في هذا الباب. وقد ذكرت لكم فيما مضى لما شرحنا ما يتعلق بالحديث الحسن أن ليس كل ضعيف يصلح أن يكون ماذا في باب الاعتضاد، لا بد من النظر إلى الجابر والمجبور. راجعوا ما أخذنا بارك الله فيكم واربطوا هذا بذاك. القوم الوسط هم من أقر أمر التقوية والاعتضاد لكن بغير إطلاق، بغير ماذا؟ إطلاق، إنما أعملوا أمر التقوية والاعتضاد بقانونه وسلكوا مسلك أئمة الشأن في هذا الباب مستصحبين في هذا جملة من الأمور التي قلت سترد بحول الله بيانها لكم وترتيبها لك، مما يدل على أن أئمة الشأن يعتبرون أمر التقوية وينظرون إليه، ليس كالذين نفوا لا يوجد تقوية. أئمة الشأن وعلماء الحديث من الحذاق ينظرون إلى هذا أمر التقوية ويقولون به. فمثلا أسند الإمام ابن عدي رحمه الله في الكامل بسنده عن أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أحاديث، وفي بعض من ذكر هذا القول عن أحمد قال حديث كالذهبي في الميزان، قال أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأي أحاديث لا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. يشد بعضها بعضا، أليس هو المعنى المراد من التقوية؟ أليس هذا المراد بالتقوية؟ يتقوى فيشد بعضه إيش؟ بعضا، اعتبارا نظر إليها من حيث ماذا؟ تحقق الاعتبار فيها رحمه الله، فقال بأنه ماذا؟ بأنها تتقوى. كذلك من الأمثلة ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة، ما حديث ابن لهيعة بيش؟ بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أي من حديثه أعتبر به، وهو يقوي بعضه إيش؟ بعضا، يقوي بعضه إيش؟ بعضا. كذلك من الأمثلة ما جاء في كتاب التأريخ للإمام عباس الدوري عن الإمام يحيى بن معين أن عباسا الدوري قال قلت ليحيى حديث الأعمش إذا اختلف أو إذا اختلف وكيع وأبو معاوية، يعني أيهما أقدم؟ هل رواية وكيع عن الأعمش أو أبو معاوية عن الأعمش؟ فقال الإمام يحيى: يوقف، أي يتوقف، حتى يجيء من يتابع أحدهما. من يتابع إيش؟ أحدهما. كذلك من الأمثلة ما أسنده الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد عن الحسن بن محمد الزعفراني قال: قلت لأحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل: من تابع عفانا على حديث كذا وكذا؟ قال: أي أحمد، وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد؟ يعني مستنكر. عفان إمام في الصدق، لا يحتاج أن يتابع. يقول الزعفراني أو كما قال، هذا تستفيد منه. لماذا سأل الزعفراني يا أحمد؟ لأنه يعرف من أحمد أنه يقول بالتقوية ويسأل عن المتابع ونحو ذلك، صحيح؟ فسأل فأجابه بأن الإمام عفانا رحمه الله لا يحتاج إلى إيش؟ إلى من يتابعه. واضح؟ الأمر الذي بعده كم؟ الثامن: أمور يجب أن تفهمها، يجب أن تفهمها وأن تراعيها في فهم هذا النوع، هذا النوع من أنواع علوم الحديث. ما هي؟ أولا: الاعتبار لفظ، الاعتبار لفظ، الاعتبار يطلق بما تقدم بيانه لكم، بما تقدم بيانه إيش لكم من التتبع والتفتيش وغير ذلك، عرفنا هذا؟ كذلك يطلق لفظ الاعتبار ويراد منه الاختبار، ويراد منه إيش؟ الاختبار، يعني اختبار ضبط الراوي، يعرض أحاديث هذا الراوي التي يرويها على أحاديث غيره من الثقات، إن كانت أحاديثه مستقيمة موافقة كلها أو أغلبها حكموا عليه بأنه كما قلنا إيش؟ ثقة. بقدر مخالفته لهم أو تفرده عنهم بما لم يتابع عليه يحكمون عليه بخفة ضبطه ونحو ذلك. مثلا عبد الله ابن خيران الكوفي، هذا محدث قال فيه الذهبي المحدث الصدوق، قال الخطيب البغدادي، انتبه، قال: اعتبرت له أحاديث كثيرة، اعتبرت له أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته. ايش معنى اعتبرت؟ اختبرت، قارنتها بروايات من غيره. واضح؟ هذا إسماعيل بن علية. قال الإمام يحيى بن معين: قال لي إسماعيل بن علية يوما، إسماعيل يقول الإمام يحيى: كيف حديثي؟ يعني كيف ترى حديثي؟ هل أنا ضابط ولا ضعيف ولا ماذا ترون؟ قال: قلت له أنت مستقيم الحديث. الإمام يحيى قال له: أنت إيش؟ مستقيم الحديث. فقال لي، يقول يحيى: كيف علمتم ذاك؟ كيف عرفتم أني مستقيم الحديث؟ قال: قلت له عارضنا بها، عارضنا يعني أحاديثك، عارضنا بها أحاديث الناس يعني الثقات، فرأيناها مستقيمة. فصار يقول يعني إسماعيل، فقال الإمام يحيى، فقال يعني إسماعيل: الحمد لله، يعني أنه سلم يعني أنه إيش سلم. قال الإمام يحيى فقال الحمد لله، فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف، أو قال دار أبي البختري، يقول يحيى وأنا معه، دخلنا سوية وهو يحمد ربه أن الله سلمه ونجاه، وأنه مماذا لم يخالف. كذلك يستخدم هذا اللفظ، عرفنا إذن استخدامه الأول يطلق على هذا السابق، ويطلق على هذا الاختبار، ويطلق أيضا على الرواة الضعفاء شديدا أو جدا. فترى الحفاظ والعلماء يكتبون أحاديث هذا النوع من الرواة ليعرفوا ضعفها وضعف رواتها فيحذروها، لا على أنها أو على أنه يجوز تقويتها واعتضادها، يحفظون ليحذروا لا ليقووا، لا ليقووا، واضح؟ مثال هذا ما قاله الحافظ الخليلي رحمه الله في كتابه الإرشاد، إن جماعة كذابين رووا عن أنس ولم يروه، كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة ودينار وموسى الطويل وخراش أو وخراش، قال حدثنا أبي حفص، وحدثنا أبو حفص الكناني الكتاني عن الحسن بن علي العدوي عن خراش ودينار، قال وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم، وإنما يكتبون اعتبارا، يعني يكتبون هذه الأحاديث إيش اعتبارا ليميزوه عن الصحيح. فجاء بلفظ إيش اعتبار، ترى أن بعضهم لو قال فيه يعتبر به يعني ظنه أنه يعتبر به بناء على الاعتبار، لا، يعتبرون ليميزون به عنه عن الصحيح والثقة، واضح؟ وقال الإمام أحمد بن حنبل ليحيى بن معين وكان بصنعاء، يقول كان يحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان ابن أبي عياش، فقال له الإمام يا أحمد تكتب نسخة أبان ابن أبي عياش معمر عن أبان وتعلم أنه كذاب يضع الحديث، ليش تكتبها؟ قال يرحمك الله يا أبا عبد الله، أكتبه أن أكتب هذه النسخة حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت، يبدل عن ثابت عن أنس، أقول له كذبت، ليس هذا من حديث ثابت إنما هو من حديث من؟ أبان. فهو كتبه ليعتبر به ليميز به، واضح؟ مثال آخر، الضحاك ابن حجوة المنبجي، قال فيه الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين يروي عن ابن عيينة هذا الضحاك وأهل بلده العجائب، هذا الرجل يروي عن ابن عيينة وأهل بلده إيش العجائب، أخبرنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بنسخة مقلوبة يطول ذكرها، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فقط فقط. أيضا هناك راوي يقال له عثمان ابن عبد الرحمن القرشي من ولد سعد بن أبي وقاص من نسله رضي الله عنه، ويقال له الوقاصي، قال فيه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ لا يكتب حديثه أهل العلم، يعني هذا عثمان لا يكتب حديثه أهل العلم إلا للمعرفة، ولا يحتج بروايته، ولا يحتج بإيش؟ بروايته. وذكره في موطن آخر من التاريخ قال: باب من يرغب عن الرواية عنهم، يعني يترك. وفي الجرح والتعديل أيضا ابن أبي حاتم قال: قعقاع بن عمرو قال: شهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن تمام عن أبيه عنه. وسيف متروك الحديث، فبطل الحديث. طيب لماذا كتب هذا؟ قال: وإنما كتبنا ذكر ذلك للمعرفة. لماذا؟ للمعرفة. عبد الله بن وهب النسوي قال ابن حبان فيه في المجروحين: شيخ دجال يضع الحديث على الثقات ويلزق الموضوعات بالضعفاء، لا يحل ذكره في الكتب بحيلة إلا على سبيل الجرح فيه. وهذا شيخ ليس يعرفه كل إنسان إلا من تتبع حديثه. ولم يكن لنا همة في رحلتنا إلا تتبع الضعفاء والتنقير، التفتيش يعني، والتنقير عن أنبائهم وكتابة حديثهم. لماذا؟ للمعرفة والصبر. للمعرفة وإيش؟ والصبر. عبد العزيز بن عمران قال فيه أبو حاتم، الإمام أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا. قال ابنه، ابن أبي حاتم يسأل أباه: قلت يكتب حديثه؟ قال: على الاعتبار. على أي وجه الاعتبار هنا؟ ها؟ تمييز يعني. كل هذا ترى أنه يعتبر به يعني يتقوى حديثه؟ متروك، متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، تفهم من هذه العبارة؟ هكذا لا يصح. واضح؟ سلامة بن روح قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، قال: أيلي ضعيف منكر الحديث، قلت يكتب حديثه؟ قال: نعم يكتب على الاعتبار. على ماذا؟ على الاعتبار. وغير هذا كثير وكثير جدا، بس يحتاج هذا منك إلى تنقير لتقف على هذا. هذه النقطة ماذا؟ الأولى في الأمور التي يجب أن تعرفها وأن تفهمها لفهم هذا النوع. الأمر الثاني، بارك الله فيك، اعلم وفقك الله أن أهل العلم لما نصوا على أنه يدخل في باب الاعتبار ما فيه ضعف يسير أو ما فيه ضعف وراويه قد لا يحتج به، أي يعني فيما لو انفرد كما قال عندكم مصنف هنا، وهذا صحيح. فليس كل ضعيف ماذا؟ يرتقي ويتقوى كما مر. وبناء عليه ليس كل ضعيف يصح أن يعتبر به، كما يصح أنه لا يتقوى على الإطلاق أيضا لا يعتبر به على الإطلاق. وهذا قد نص عليه الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر حديثا من طريق ليث بن أبي سليم، قال: قلت بعض الأئمة يحسن لليث ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في الشواهد والاعتبار، فمثله يقبل في باب إيش؟ الاعتبار. فمثله، قال، فيروى في الشواهد والاعتبار وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات يعني في الحلال والحرام فلا. فالتسمح اليسير في هذا الباب، في هذا النوع، في هذا الباب. وقال أيضا في مقدمة الميزان وهو يعدد من حواهم كتابه، قال: وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير، ثم على الكذابين في لهجتهم لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي عدالتهم وهن، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم، فلهم غلط وأوهام ولم يترك حديثهم، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام. وضح؟ وقال في ديوانه، ديوان الضعفاء: مجالد بن سعيد وابن لهيعة وقيس قوم من رجال السنن ليسوا بحجة لغلطهم، وليسوا بمطروحين لما فيهم من العلم والخير والمعرفة، فحديثهم دائر بين الحسن والضعف، يصلح للرواية والاستشهاد، يصلح للرواية والاستشهاد، وتحل رواية حديثهم، يعني في هذا الباب، يعني في هذا الباب. إذن هذا أمر حق، ويستقيم أن يتقوى ويعتبر إذا ما سلك المرء مسلك الأئمة، كما قلت طرفان وإيش ووسط، إذا ما اتبع المرء مسلك العلماء والأئمة الحذاق في تحقيق هذا الأمر، لا أن يأتي كل من هب ودرج وعرف وجاهل وأقبل وأدبر فبدأ يجمع حديث له شاهد له متابع، أي متابع وأي شاهد يتقوى به، هذا ليس قانونا مطلقا بإطلاق، كما نعلن لا ننكر التقوية كما قلنا، لكن التقوية ماذا؟ منضبطة بقانونها. عبد الله بن الإمام أحمد يقول كما في مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: سألت أبي عن الحديث الذي روى ابن المبارك عن الحسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر، يعني يقصد قال يعني حديث مواقيت الصلاة، ما ترى فيه؟ وكيف حال الحسين؟ إيش تقول؟ يعني يسأل أباه. فقال أبي: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت حديث ليس بالمنكر. لماذا؟ شوف يعلل أحمد، قال: لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، وافقه على بعض صفاته ماذا؟ غيره، فقواه وقال ليس إيش بمنكر. إذن لابد من اتباع ماذا؟ مسلك الأئمة. فالمتابعات يا أبنائي، المتابعات والشواهد كما قلنا أنها تدخل في علم إيش العلل، فيعتري المتابعات والشواهد ما يعتري أي رواية أخرى، يعتريها ما يعتري غيرها من الروايات من العلل التي قد تكون ظاهرة وقد تكون ماذا؟ خفية. فهمت؟ يعني لا نقول هذا حديث قد يكون معلولا أما المتابع قد لا يكون. ما يصح هذا، هذا على قانون من؟ هذا لا يقوله رجل ينتسب إلى هذا العلم الشريف، فهمت؟ فإنه قد يتبين أن هذه المتابعة وهذا الشاهد فيها من العلة ما يوجب الاضطراح وعدم الاعتداد، وأن وجودها كعدمها لا يفرح بها، لا يفرح إيش بها. إذن يحتاج الأمر إلى إيش؟ تفتيش، تنقير، بحث، تدبع، دقة، تأمل، تأني، فهم، حذق. واضح؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في النزهة بعد أن ذكر حديثا تفرد به الإمام يحيى بن سعيد وكل من فوقه، قال: وقد وردت لهم متابعات لهذا الحديث، وردت لهم إيش؟ متابعات لا يعتبر بها لضعفها. لماذا؟ لضعفها، لا يمكن أن تتقوى، لا تدخل في الباب. ومما يجب أن تلحظه في هذا كما مر وأسلفت لك سابقا، إذا ما وجد تعليل من إمام إيش؟ حاذق ناقد له قدم راسخة، لا تستعجل في الاستدراك وتكتب عفى الله عنك فقد تابعه فلان وخرجه فلان كما فعل بعضهم، وكأنه ينبه الأماجد كما يقولون. فبارك الله فيك، لا يصح مثل هذا الاستعجال. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: لا بد في هذا العلم من طول الممارسة، لا بد في هذا العلم من طول إيش؟ الممارسة. قال: وكثرة المذاكرة. فإذا عدم أي المرء المذاكرة في به، إذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه، ما هو بس المطالعة، الفهم وفهمه، وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه، صلح له أن يتكلم إيش فيه. فهذا ليس كل أحد يتكلم في هذا الباب وعليه. فما هي الأمور التي يجب أن تراعى؟ كما قلت سيرد سيرد، ألم أذكر هذا سابقا؟ ما هي التي يجب أن تراعيها؟ سأذكر بعضا منها، ما هو كلها، ونقف عند هذا إلى اللقاء القادم. هذا يسأل: ما هو ضابط كثرة الأخطاء؟ قلت لك: معارضة روايته برواية من غيره، فإذا أكثر من ذلك حكم عليه بماذا؟ أنه خطأ. أقرب وضربت بنحو من هذا المثل: لو كان هذا الراوي يروي مثلا 100 حديث، فلما عورضت هذه 100 بغيره من الثقات وجدوا أنه أخطأ في ماذا؟ في نحو من 50 حديثا أو 60 حديثا، 50 ناصف، 60 زاد، 65 زاد، هكذا نسبة وتناسب. ليس نقول لا بد أن يخالف في 100 في 200 وبحسب عدد رواياته، فبعض الرواة مقل، فبعض الرواة ماذا؟ مقل. إذا روى 10 وأخطأ في 3 كثير، أو 4 كثير، وهكذا. إذا جاء حديث عن أبي هريرة مثلا في فضل صلاة الجماعة وفي حديث آخر كذلك في نفس الموضوع هل يسمى ذلك شاهدا أم متابعا، حيث يختلف ويتفق الصحابة، تختلف يعني متون الحديثين. وبارك الله فيك، هذا الحديث إذا روي بالمعنى، الحديث قد يرويه الصحابي بلفظ ثم يأتي حديث دلالته كدلالة ذلك الحديث الماضي، هل يرجع ذلك الأمر إلى الصحابي؟ قد يكون هذا مع أن الدلالة واحدة والألفاظ شبه متفقة أو فيها توافق في الجملة، أن هذا يعتبر حديثا واحدا ينظر فيه، لابد ما أعطيك لابد من النظر، فقد يكون حديثا واحدا اختلاف اللفظ اليسير سببه الرواة عن الصحابي أو من دونهم أو من دونهم، لكن جاءنا حديث في فضل صلاة الجماعة، وجاءنا حديث فيه ذكر طرف من فضل صلاة الجماعة، وفيه أيضا ذكر بعض المواقيت، فهذا حديث وهذا حديث وهكذا. نعم. هذا يسأل يقول: البعض يقول من الخطأ أن تجعل الروايات المخرجة في كتب العلل والضعفاء متابعات، لأن وجودها في هذه الكتب تدل على أنها معلولة، والمعلول لا يصلح أن يكون متابعا، فما صحة هذا القول؟ نحن لم ننتهي، أقول لم ننتهي من الأمور التي يجب أن تراعى، صحيح؟ وقفنا عندها، فهذا يأتي جوابه إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله على رسوله وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.